الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملئ ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملئ كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتلقى منها العلم والحكمة ونتعرف فيها على معاني الإيمان. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم، نماذج جميلة عميقة في الإيمان، بسيطة في الحياة، أدركت معاني وحقائق الحياة. يعني أدركت ناس فهمت، عارفين دي ناس نجحت رضي الله عنهم ورضوا عنهم، ناس عرفت انها تنجح في امتحان الدنيا وبلاء الدنيا. واليوم ان شاء الله نتكلم مع صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اقسم له بالله انه يحبه، وهذه منقبة، ان النبي صلى الله عليه وسلم حبه ليس هوى، انما النبي صلى الله عليه وسلم حبه شرع. يعني احنا مطالبين ان نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وان نحب ما احب النبي ومن احب النبي صلى الله عليه وسلم. ان لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء باشياء، ويقول له ان كل ما الانسان بيؤمن او يزداد ايمانه، كل ما يكون هوى الانسان يكون تابع للمحبه. ان هو عارفين يقول لك فلان بيهوى كذا، بيحب حاجه معينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب، هو نوع سلم مش بيحب هوى ولا بيحب شهوه، انما النبي صلى الله عليه وسلم يحب دين. فنوع سلم يقول لهذا الصحابي: انا احبك والله اني لاحبك. مين هذا الصحابي ده؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رجل من الانصار، يعني كان من اهل المدينه، وأسلم معاذ بن جبل على يد مصعب بن عمير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم مع ستة من المدينة في بيعة العقبة الأولى، وبعدين هاجر مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يعلمون الناس الدين، وأسلم على يديهم مجموعة من شباب الأنصار منهم معاذ بن جبل. وبعد كده في السنة التي تليها ذهب 70 رجلا أمضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه بيعة العقبة الثانية، كان منهم معاذ بن جبل. وكان شاب يعني وضيء قوي أبيض الوجه، صاحب حكمة وحلم. وكان معاذ بن جبل محب جدا للقرآن، لدرجة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده في تعليم القرآن. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده عدة مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وأمره ان هو يخرج معلما للناس، ودي منقبة في حد ذاتها، ان الأنبياء يورثون العلم، ان الله سبحانه وتعالى أمر بتعلم العلم. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. يعني كل ما بتتعلم ايه، كل ما بتتعلم حديث وبتفهمه وبتبذل المجهود فيه، كل ما انت فتح لك باب من ابواب الجنه. من سلك طريقا، طبعا تعلم العلم ده وقت ومجهود وتفكير وقراءه، واحيانا انت بتترك حاجات انت بتحبها، واحيانا انت بتترك اموال، احيانا بتترك اشغال، احيانا بتترك علاقات، احيانا بتترك اشياء ممكن تكون تسبب لك نوع من انواع اللذه والفرح.
لكي تتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما ورثتش فلوس. يعني لو حد عايز يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ورث العلم. ووظيفة العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يبثوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على تعلم العلم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من العلم. قال وكل رب زدني علما، قال له قول ادعي وقول يا رب علمني، مش يا رب زدني علما. إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمر أن يتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الصحابة على التعلم. ليه التعلم؟ لأن الإنسان اللي عنده علم، العلم بيسبق العمل. فالإنسان لما يبقى عنده علم في مسألة بيعرف يعمل حلو، بيعرف يعمل بحكمة، بيعرف يعمل على بصيرة، بيعرف يعمل الأفضل، بيعرف يعمل في يعني يجني أعلى المصالح بأقل الأعمال. كل ما العلم بيزداد كل ما تجارب الإنسان بتقل، لأن هو بيحصل أعلى المصالح وأعلى المكاسب بأقل مجهود. حتى في الدنيا يعني معروف مثلا أن الرجل اللي بيعرف يعمل حاجة ما بيهدرش كتير، سواء في الصناعة، سواء في التجارة، سواء في الطب، سواء في كل المجالات. أن كل ما العلم بيزداد كل ما التهديم بيقل، نسبة الفاقد بتقل، نسبة المفاسد بتقل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أو أمر الصحابة بتعلم العلم. مش كل الناس عندها قدرة على التعلم، يعني مش كل الناس محبة أنها تحفظ، مش كل الناس محبة أنها تفهم، مش كل الناس عندها نفس الطريقة في الاستيعاب، ولا عندها وقت أو عندها قدرة من التضحية أن هي تتعلم. أن موضوع التعليم موضوع صعب، لذلك كان مش كل الناس نفذت فيه. واحنا دايما لما بنذكر التعليم بيجي عندنا صوره ذهنيه معينه. يعني الناس لما بتيجي نتكلم عن العلم، فمثلا واحد يتذاكر مثلا او ينقضح في ذهنه مثلا مشهد امام الائمه، مثلا يعني مشهد مثلا الشافعي، او مشهد امام ابو حنيفه، او مشهد امام مالك، او مشهد مثلا دراسة معينة، أو مشهد أكاديمي مثلا معين، إن واحد مثلا واخد معاه ماجستير أو واخد معاه دكتوراه أو إلى غير ذلك من المشاهد. لكن حقيقة العلم ما كانش كده. يعني مسألة إن الصورة الذهنية المعينة اللي بتنقطع في أذهان الناس لما نقول علم، ليست هذه هي الصورة الحقيقية أو الصورة الواضحة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لما تكلموا عن العلم عند الصحابة، إن الصحابة كانوا يتعلمون الوحي، وده أعلى العلوم. إن ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن علم وأنزله بعلمه سبحانه وتعالى، يعني أنزله من علمه سبحانه وتعالى. إن 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 لما الصحابة تعلموا كانوا يتعلمون الوحي. ونقول يعني تقسيم العلوم الشرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إن بعض العلماء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يكتب الحديث، فكتب الحديث وقال لك احنا محتاجين الايات والاحاديث اللي تتكلم في موضوع معين، فبداوا يصنفوا على موضوعات، فجابوا الايات والاحاديث اللي تتكلم في مساله العلاقه مع الله سبحانه وتعالى او في معرفه الله سبحانه وتعالى، وسموها علم العقيده. وكانوا في الاول يسموها علم السنه، ومثلا أو علم الإيمان. وبعد كده بدأ يتوسع العلم، قال لك احنا هنجيب الآيات والحديث تتكلم في علم الـ 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 الأحكام الشرعية في الفروع ونسميها علم الفقه. وبعد كده لما جم وضعوا علم الفقه، هو كله مبني على الوحي، بدأوا يشعروا ان في مفاتيح للعلم محتاجة أنا. فبدأ الإمام الشافعي يضع علم أصول الفقه، أنه يعرف الناس إن إزاي يتعاملوا مع الفقه وهكذا. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، كما أن الكون يتسع كالعلوم تتسع. إن كان زمان في قرآن وسنة، وبعد كده بقى في فقه وعقيدة وكتفسير وكثيرة وأصول ولغة، وتتسع العلوم الشرعية. حتى العلوم الشرعية نفسها بتتسع، بتتصل إليه، ما هو نفس العلم، هو استخراج، هي قدرة الإنسان على الاستنباط، على التحليل، على التجميع، على ملاحظة دقائق الأشياء، على تجميع متشابهات مع بعضها البعض. كل ما الإنسان بيزداد في الحياة، كل ما بيبقى عنده قدرة على إيه، على يقول لك انشأوا علم الدعوة، يعني جابوا الآيات والحديث تتكلم في دعوة الأنبياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى في علم في الشرع اسمه إيه، علم، يبقى في كليات الدعوة، عملوا علم اسمه علم التجويد. طب هو ده موجود في الوحي، لكن هو إيه، بيستحدث إيه، علوم. معاذ بن جبل كان من علماء الصحابة، علماء الصحابة يعني الذين يتعلمون الوحي ويرثونه في الناس. معاذ أسلم في بيعة العقبة الثانية، قبل بيعة العقبة الثانية، وبيع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، راح للنبي عليه السلام وفي بيعة العقبة، والنبي عليه السلام بيقول من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. النبي عليه السلام يبحث عن أنصار، يقول أنا محتاج حد ينصرني، محتاج حد يكون معايا بقوته، مش محتاج. هنا في بيعة العقبة الثانية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أتباع ولا عن مسلمين ولا يعرض الإسلام على الناس فقط، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يحميه، قال من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فهنا جه مجموعة الأنصار وبيع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، اسمها بيعة الإيه؟ العقبة الثانية. وبعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ ممن استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ تعلق قلبه بالوحي، تعلق قلبه بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول لك إن الملائكة بتحمل طالب العلم، فرحانه، يعني ده يدلك على شدة المؤازلة، على إن الملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الملائكة تستغفر طالب العلم، إن الملائكة تدعو لطالب العلم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني كأنها تظل طالب العلم حتى لا تأتي عليه فتن، أو تحمل طالب، تدعو لطالب العلم حتى ييسر الله له أمره. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني فرحا. ليه؟ لأنها تعلم أن هذا يفرح الله سبحانه وتعالى. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. إن تخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة لما تتعلم آية، إن أنت لو تعلمت آية وعرفت الآية دي وعملت بها، أنت يستغفر لك أهل السماوات وأهل الأرض. يعني ال كل اللي في السماء، ملائكة السماء بيستغفروا لرجل يعلم الناس آية، ملائكة الدواب في الأرض، حتى النمل في الجحور، حتى الحيتان في البحر، يعني حتى السمك في البحر، حتى النمل تحت الأرض لا يستغفر لمعلم الناس الخير. قال حتى النمل في الجحور والحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني يقول إن العالم والعابد الاثنين أرادوا عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن في واحد لما بيعبد ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الشيطان يشتغل أكثر على العالم. ليه يشتغل أكثر على العالم؟ لأنه العابد في الآخر خالص خير وشر لنفسه، لكن العالم لو هو ضل، عشان كده كان عمر من كلماته ان هو ايه، ان يضيع الدين بفتنة العالم، بعالم مضل. ان العالم لو فتن الدين بيضيع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثة الانبياء، ان العلماء ورثة الانبياء، يبقى الأنبياء بيورثوا إيه؟ علم. يبقى إحنا لو عايزين نسير على منهج الأنبياء هنعمل إيه؟ هنتلقى علم الوحي، هنبحث عن علم الوحي، هنبحث في ما خلف الأنبياء من آثار ومن معاني ومن قيم، ونسير وراء الأنبياء. قال وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. معاذ بن جبل كان واحد من هذه العلماء، بل هو إنه عصام قال إن معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة يسبق العلماء غتوة بحجل. بيقول إن معاذ مش بس هيبقى هو من علماء الصحابة، ده معاذ بن جبل ده يجي يوم القيامة يسبق العلماء، يعني لو العلماء لهم مكانة عند الله يوم القيامة بسبب إن هم حملوا رسالة الدين وأصلحوا في الناس وعلموا الناس، يجي معاذ بن جبل سابق العلماء يوم القيامة. وفيما أوثق عن عمر أنه يقول لولا معاذ لهلك عمر، يعني كلمة كبيرة من عمر بن الخطاب يقول لولا معاذ لهلك عمر، دلالة على أن كان بين عمر وبين معاذ مساجلات، مع أن عمر أسبق من معاذ في الإسلام، ومع أن عمر أعلى من معاذ مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ومع أن عمر من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن عمر من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمر بيقول إن هو استفاد من معاذ استفادة عالية جدا في الوحي وفي فهم الوحي. ابن مسعود، ومن هو ابن مسعود؟ يعني هو بيقول أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إن معاذ كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال رجل إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال ابن مسعود أعلم أنها في إبراهيم، لكن كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم. قال له إحنا الصحابة اللي هو أخذ 70 سورة من فم النبي ابن مسعود، ده مش واحد قليل، ابن مسعود ده كان معلم الناس القرآن. ابن مسعود بيقول إن إحنا في وسط الصحابة كان معاذ بن جبل ده لما يتكلم إحنا نهابه، واحد بيطلع من بقه حكمة، واحد مستوعب الآيات مستوعب الأحاديث، واحد بيفكر، واحد باذل مجهود في فهم الدين وفي تعلم الدين، مش واحد يقول إن معاذ كان أمه. فقالوا وما أمه؟ قال الذي يعلم الناس الخير، ده قضى عمره منذ أسلم حتى مات في تعليم الناس الدين، قانتا لله حنيفا أي مطيعا لله منتهيا عن الحرام. فسمى الأمة الذي يعلم الناس الايه الخير ده ابن مسعود. وسيأتي يعني سيأتي معنا أثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ. لكن أعظم من قبل معاذ بن جبل حقيقة هو أن النبي عليه الصلاة مرة كده قال له يا معاذ إني أحبك، فسكت معاذ فقال والله إني لا أحبك. خير كده، يعني ايه كلمة كبيرة دي؟ تخيل ان النبي عليه الصلاة يقول لصحابي هذه الكلمة، ان انا بحبك، والنبي عليه الصلاة يعني لا يحب الا لله. اما جاء رجل لمعاذ وقال احبك في الله، قال اعد ما تقول، قال احبك في الله، قال حقا؟ قال حقا. قال فاني اوشيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وجبت محبتي، أي وجبت محبة الله سبحانه وتعالى للمتحابين فيه. يعني ربنا لما يلاقي الدين بيحبوا بعض في الله، يعني إيه في الله؟ يعني أنا مش بحبك عشان تديني فلوس، ولا عشان أنت بتديني مكانة، ولا عشان أنت صاحبي، ولا عشان أنت بتقول الكلام اللي بيعجبني. أنا بحبك عشان أنت بتطيع ربنا، أنا أحبك لأن صلتك بالله أراها صلة، لاني اراك تقيم امر الله. انا احيانا تلاقي واحد يقول له واحده بحبك في الله، هو ايه الحب في الله من ده؟ قاعدين مع بعض هزروا شو فين في الله هنا؟ يعني مش مقصود ان انت ما تهزرش او ما تبقاش القعده فيها نوع من انواع مساحه التبسط، لكن المقصود انك تحرر معنى في الله. يعني ايه في الله؟ يعني انت تحبه لاجل الله، يعني تحبه لأنه يحب الله، تحبه لأنه يعمل لله، تحبه لأنه يقيم أمر الله، فده اسمه يحب فين؟
حب في الله. لكن والله يا شيخ انا بحبك في الله مش فاهم يعني. يعني انت بتحب ربنا لدرجه انك بتحب كل حد بيحب ربنا؟ هو ده حب في الله. فقال اوصيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتزاوجين فيه. يعني واحد زوج واحد بقول له انت بتزوج ليه؟ قال عشان هو زوجني برد الزياره. ففي واحد يزوج واحد لله، في واحد يقول لك لا 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 انا ما بقاش وقتي في الكلام ده. انا حتى في وسط بتوع يعني في وسط المتدينين يعني في وسط الناس الطيبين المصلين، فتلاقي عنده مساحه من مساحات. هو احنا لما هنعمل علاقه يعني هنتقارب مع بعض او هنزور بعض او هنتصاحب او هنخرج ليه؟ فتقول له لله، يقول لك ايوه يعني والله ايه انا هنشتغل مع بعض في حاجه، هنطلع بيزنس. فتقول له لا مش هطلع بيزنس ولا حاجه، يقول لك خلاص. يقول لك مش قصدي بيزنس فلوس، انا ممكن يكون بيزنس دعوه، لكن الاهم حاجه في الاخر ايه؟ يعني لازم يكون في وراء وعمل. لا، في علاقه اسمها دي مقصوده لذاتها، دي عباده. ان الاخوه عباده، مش بتعمل اخوه عشان هو صاحبك ولا عشان جارك ولا عشان زميلك في الشغل في الدين او في الدنيا ولا عشان هو بينك وبينه منفعه. لا لا لا، دي علاقه، دي مقصود شرعي، ده مقصد شرعي مستقل. فمعاذ يقول له وقال أوصيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الله سبحانه وتعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه. دي علاقه قلبيه بين المؤمنين. قال: وجبت محبتي للمتزاورين فيه، يعني الله يحب الناس اللي بتزور بعضها لله. وجبت محبتي للمتناصحين فيه. اقول لك نصيحه؟ يقول لا ما تقولهاش. ليه ما قولهاش؟ ليه؟ يقول لك اصل هو لو انت بتقول نصيحه يقول لك انت بتنتقدني، انت بتحقد عليا، انت زعلان من حاجه. يعني في ناس كتير متخيل انك لو بتنصحه بيبقى ان انت زعلان. دي يعني اسف يعني دي عواطف خلقاء حمقاء. يعني عايشين ايه؟ اللي هو ان في واحد متخيل انك انت لما تنصحه يبقى انت كده زعلان من حاجه. لا، انت بتنصحه عشان بتحبه. فهو بيعتبر ان لو حد نصحه يبقى هو عنده ايه؟ حاقد، غضبان، زعلان، متضايق من حاجه، ايه عايز يهديني. مع ان انت ممكن تختار تديله هديه وتختار افضل الفاظ وتبقى بينك وبينه وتحاول تديله مقدمات وتقول له كلام حلو وتثني على خير فيه قبل ما تقول له نصيحه. في الاخر خالص هو ايه؟ هو كل ده مش شايفه. وممكن واحد تاني يخدعه ويكذب عليه وينافقه ويفرحه، وده بقى من قله العقل. لذلك مهم قوي مساله ان هو اصلا يقول الدين النصيحه، وان التعليم نصيحه، وان افضل الصدقه صدقه العلم. وافضل ما تنفع به الناس، لو انت عايز تنفع ابنك تنفع جارك تنفع صاحبك، اكتر حاجه ممكن تدفعه بها ايه؟ فلوس. افضل حاجه ممكن تدفعه بها ايه؟ العلم. انك تدله على الله، انك تهديه الى الصراط المستقيم. كان يقدر يقف عند الكعبه فقعد يدعي بالفلوس، فقال له بقول له ادعي بالجنه، قال له يا رب الجنه فلوس 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 فلوس. فقال له طب ادعي بانك انت ربنا يعني يغفر لك ذنوبك. قال اللهم اغفر لي ذنبي يا رب فلوس يا رب فلوس يا رب فلوس. هو مش شايف، هو مقتنع ان الحياه كلها تبقى ايه؟ ان يجيب فلوس. هنا ان معاذ يعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان الله سبحانه وتعالى يعظم اشياء، والانسان لما يعظم الله يعظم ما عظم الله. وجبت محبتي للمتبادلين فيه. المتبادل فيه يعني اللي بيبذل مجهود لصله اخوانه. يعني مش بس ان العلاقه علاقه في السريع، لا لا، احيانا فيها مجهود، فيها بذل. فمعاذ بن جبل كان من علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسلم معاذ في السنين الاولى للدعوه. معاذ اسلم امتى؟ عند بيعة العقبة الثانية، اللي هي كانت سنة كام؟ 12. 12.
يعني كان أسلم قبل الهجرة، أسلم قبل الهجرة، يعني هو عاش في إسلامي، عاش فترة المدينة فقط، يعني فترة مكة كلها وما كانش فيها إيه، ما كانش فيها من المسلمين، لكن هو أسلم قبل النبي عليه الصلاة يهاجر بعدة أشهر. فانطلق معاذ يعلم ويتعلم الدين في هذه العشر سنين، قعد بقى العشر سنين دي كلها بيتعلم ليه؟ بيتعلم القرآن. وكان من أول ما أسلم معاذ كان كان من قوم سيدهم اسمه عمرو بن الجموح، وكان ابن عمرو بن الجموح ده صديق لمعاذ. فمعاذ لما أسلم هاجر المدينة، وبعدين بعدها بعدة أشهر هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر المدينة هو والصحب بقى اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ده، هما الاثنين عايزين يعملوا دعوة. هنعمل دعوة ازاي؟ قالوا لازم نكلم الناس، احنا آمنا بالله وشهدنا ان الرسول حق وشهدنا ان اولي رسول الله، لابد ان احنا نكلم الناس. ايوه ماشي، هنكلم الناس مين؟ قال له نكلم ابوك. ابوه مين؟ ابو معاذ بن عمرو بن الجموح ده كان من ايه؟ من السادة، وكان من كبار القوم. وقال له خلاص احنا معاذ بن جابر. قال له ايه؟ قال له احنا لازم نكلم ابوك، ابوك ده لو اسلم الناس دي جدا هتتبعه. قال له اتكلم ابوه ازاي؟ ده ابوه يعني يا ابوه مش بيحب الاصنام، ده ابوه جايب صنم حطه في البيت، يعني ابوه مش بيروح يعبد الاصنام عند الناس في الشارع مثلا، اللي هو زي ما الناس بتلف حالات يمشي مثلا او يروح يدعي عنده. لا لا لا، ده ابوه الصنم الرئيسي في نسخه في الشارع وفي نسخه عندنا في البيت. قال له لا احنا لازم ندعو ابوك. فكان اتخذ، قال ان ابي اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلها ويعظمه ويطهره. فلما أسلم معاذ وتكلم مع معاذ بن عمرو بن الجموح، قال له احنا محتاجين ايه؟ اتكلم. قال له طب بص انا مش عارف اتكلم مع ابوه خالص، اتكلم وانت. فمعاذ بن جبل هيعمل ايه؟ قال له اقول لك على حاجه، الصنم ده احنا لازم نقنع ابوك ان الصنم ده ما بينفعش ولا يضر. قال له طب هنعمل ايه؟ بنعمل حيله، أول ما أبوك يخرج من البيت قول لي. فكان أبوه لما يخرج من البيت يوم معاذ بن عمرو بن جموح ينادي على معاذ بن جبل، يوم واخدين يوم رايح شايل الصنم ويطلعه بره البيت، ويقوم إيه؟ يقوم رميه في الزبالة. الزبالة دي كان عندهم زي الحمامات عندنا كده، كانوا يعني مكان الصرف، فكانوا بيضعوا فيها القاذورات وفيها إيه؟ وفيها مخلفات الناس. فيحملون هذا الصنم ويطرحونه في حفر بني سلمة. وكان عمرو بن الجموح ده سيد من سادات بني سلمة على أطراف المدينة، وفيها القاذورات ومخلفات قضاء الحاجة. يقوم قالب الصنم فين؟ في المدينة. فيجي راجل، فين يا ابني اللي كان فينا؟ كان في إله هنا. فيقول له مش عارف مين اللي دخل هنا، مفيش حد، أنا زي ما احنا. يقول له طب ندور عليه، فتش البيت كله مفيش ايه، ملامش موجود، الخشبه مش موجود. فيطلع يدور عليها لحد ما يجيبها منين؟ يلاقيها منكسه الراس في المكان اللي بيوضع فيه القاذورات. يجيبوا بقى ويحميه وينظفه ويطهره ويغسله ويقعد يلمع فيه طول النهار ويحط عليه عطر ويسيبه مكانه. واول ما يمشي التاني يديله اشاره. يوم معاذ ومعاذ يعملوا ايه؟ ياخدوا الصنم ويلقوه فين؟ مره والتانيه والتالته، لحد ما الراجل قال يا جماعه معقوله؟ وقف له كده بقى مش عارف مين اللي بيعمل ده. فوقف الصنم كده قال له هو انت مش عارف تدافع عن نفسك؟ السيف بتاعي اهوت، لو حد جه بعد كده ياخدك دافع عن نفسك. وخرج، وكل مرة يطيبه ويطهره وينظفه ويفضل قاعد ايه؟ يلمع فيه. قال فلما امسى فعلوا به مثل ما فعلوا، فلما كفوا عليه استخرجه من حيث القوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه وقال إن جاء أحد فادفع عن نفسك، إن كان فيك خير فامتنع، وهذا سيفي معك. طبعا هو خرج من هنا والتاني عمل ايه؟ محاز ومحاز، خدوا الايه؟ خدوا الصنم وقاموا قلبينه في الايه؟ في البئر مرة أخرى، فأخذوا السيف من عنقي وأخذوا كلبا ميتا فقرنوه به، وقاموا ربطين الصنم في كلب ميت، وقاموا حاطينه فين؟ حاطينه في نفس المكان، ألقوه في بئر من أبوار بني سلمة. الراجل جه قعد يزعق وأرعد، ثم ذهب يبحث فلم يجد الصنم في البئر الذي يبحث عنه فيه كل مرة. كل مرة بيبحث في بئر معين فلم يجد الصنم في البئر الذي يبحث عنه فيه كل مرة، فعمل ايه بقى؟ فخرج يتتبعه، ادور بقى عليه يمين وشمال، لف المدينة كلها عشان يشوف ايه، لحد ما لقى كلب ميت بيكشف ولقى الصنم ايه؟ تحته. فقال خيبك الله، انا ساسمع لابني معاذ. قال لا لا، تعالى معاذ بقى قول لي، انت كنت تقول لي الاصنام دي بتعمل ايه؟ هو عايز يقنعه ان الاصنام لا تنفع ولا تضر، وانا لا تستطيع ان تدفع الضر عن نفسها. فانطلق معاذ ومعاذ يعلمون الناس الدين ويدعون الناس الى الله ويتحايلون في كل مكان لهدايه الناس الى الله سبحانه وتعالى، وبالفعل اسلم معهم عدد كبير جدا، حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولوا ما من دار من دول الانصار الا وفيه رجل من المسلمين. وكان بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس فرحا، حتى انه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ان معاذ يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيد. يعني كان بيعجب بنبي صلى الله عليه وسلم ان هو نبي صلى الله عليه وسلم هيكب الحمار يركب وراه، يعني شديد الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حريص على ان يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القران من اربعه، من معاذ بن جبل ومن عبد الله بن مسعود ومن ابي بن كعب ومن سالم مولى ابي حذيفه، وقال ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدها في دين الله عمر، واصدقها حياء عثمان، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ده علم اسمه علم الحلال والحرام. يعني لو انت عايز تعرف هو ده حلال ولا حرام، لا يخفى ان الحلال والحرام انك تعرف ما احل الله وما حرم الله، هذه مسألة مهمة جدا، ان الانسان يعرف هو اللي هو الطريق اللي بيتعامل بيه ده، المعاملة اللي بيتعاملها، العبادة اللي هيعبدها، الكلمة اللي هيقولها دي حلال ولا حرام. فنوع صلى بيقول ان اعلم الصحابة بالحلال والحرام، يعني اكثر الناس امعانا في فهم الايات لمعرفة الحلال والحرام والقياس عليها، ان الحلال والحرام عارف بيقول لك ايه، والحشيش حلال ولا حرام؟ ايه حرام ولا حلال؟ ولا هو حلال ولا حرام؟ يقولوا هو في حاجات كتير بتستجد في الواقع، يعني ما كانش ايام انا اصلا في حشيش، او يمكن كان في حشيش بس كان اسم تاني يعني، لكن في كثير من المواد، وكثير من المواد الكيميائيه، وكثير من المصنعات بيبقى لها احكام حلال وحرام. الاحكام دي هتيجي منين؟ هتيجي بالقياس على ما يوازيها في الدلاله، هتيجي بالقياس على الاشياء التي تماثلها. طب انت عشان تقيس محتاج انك انت تبقى فاهم العله، فاهم هو ايه محل القياس. فهذه نقطه تحتاج الى عقول، لذلك لما يقول اعلمه بالحلال والحرام، يعني كان من اعظم الناس عقلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن، لما قال له رسول الله احنا عايزين حد يعلمنا الدين، فالنبي قال فلان وفلان وفلان يطلعوا يلا علموهم الدين. وبعدين طب مين اللي يطلع معاهم؟ قال هو اميركم معاذ. قال لهم الايه؟ اللي يطلع قائد المسيرة الدعوية أو قائد المسيرة التعليمية أو قاضي الذي يحكم بينكم معاذ بن جبل. ثم قال يا معاذ تعالى كيف تحكم؟ قال له لما تحب تحكم تحكم إزاي؟ فقال أبحث في كتاب الله.
لو جالك مسألة عايز تعرف المسألة دي حلال ولا حرام تعمل ايه؟ قال له ادور في كتاب ربنا، اجيب المصحف كده. الامام الشافعي يقول كنت اذا سئلت عن مسألة فاني ابحث عنها في كتاب الله. يعني ايه؟ يعني اقرأ القرآن ختمة عشان يعرف المسألة دي فين، شبهها فين. قال فإن لم تجد في كتاب الله. قال له طب لو انت ختمت ختمة وما لقيتش المسألة، ما وقعش في صدرك الآية المسألة الموجودة دي في كتاب الله، مش عارف تعمل ايه؟ قال ابحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هدور على فتاوى النبي. ده لما اصلا بيسأله بقول له لما يحب تحكم هتحكم بايه؟ قال له احكم بالقرآن. قال له طب لو ما لقيتش؟ قال له هدور في فتاواك، في معاملاتك، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه كيف يستنبط، بيعلمه هيستنبط من اين، هيستنبط ويقيس على ايه، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوصول. فقال فاجتهد رأيي ولا ازيد. يعني انا لما هاجي هقيس هجتهد ان انا اقيس على حاجه من القران او السنه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال هنيئا لك العلم. ان هنا ده راجل معلم، معاذ بن جبل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان لصيق شديد الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده يوما وقال يا معاذ والله اني لا احبك، والله اني لا احبك، اوصيك يا معاذ لا تدعن كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينصحه قال له انا بحبك، وبعدين قال له بعد كل صلاه تقول ايه؟ تقول الدعاء ده، لا تدعنا دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة تقول الدعاء ده اللي هو ايه؟ اللي احنا بنسميه دعاء. الناس يقول لك ايه؟ تعالى نختم الصلاة. يعني ايه نختم الصلاة؟ يعني يقول الدعاء ما بعد الصلاة، يعني كأنه يجعل الصلاة دي خاتمة. خاتمة ايه بقى الدعاء ما بعد الصلاة؟ منها أدعية، منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه لمعاذ، قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال له وانت بتصلي، ودي كان يا جماعه من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي عليه السلام كان بيصلي وبعد الصلاة يدعي، وفي الصلاة يدعي، وفي قبل الصلاة يدعي، وهو يدعي في الصلاة يقول له يا رب أعني، أعني على ذكرك وشكرك، يا رب أعني على الصلاة، وأعني على أن أشكرك على نعمة الهداية، وأعني على أن أشكرك على أن أوقفتني بين يديك، أعني على ذكرك وشكرك. شكر هنا شكر النعم عموما، وشكر نعمة الإيه؟ الصلاة خصوصا، وحسن عبادتك. يا رب أنا محتاج إعانة لكي أعبد. ليه الإنسان محتاج إعانة لكي يعبد؟ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه دون إعانة الله. عشان كده ربنا في الفاتحة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. قال فاعبده وتوكل عليه. إن أنت محتاج قلبك يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأنت بتقعد. في واحد يقول لك أنا بعبد، هو في إيه؟ قول له استعن بالله في إيه؟ أنا مش محتاج ده. والحقيقة أن الإنسان يعني يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يسبق العلماء أو أمام العلماء بغتوة يوم القيامة، يعني بدرجة ومنزلة. وقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن جبل. يعني فيه مناقب شديدة على إيه؟ في بيقولوا إنه أصلا كان يسمح إن في ناس تفتي في مجلسه. يعني لما واحد يجي يسأل من بعيد كده، فكان مين يجاوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمح ان في حد يجاوب من غير النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي هيجاوب ده؟ كان يسمح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتي من المهاجرين عمر وعثمان وعلي، ومن الانصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وكان عمر يستشيغ معاذ. عمر يستشيغ معاذ. وخطب يوما فقال: من أراد أن يتعلم فليأتي معاذ بن جبل. شخصية لها مهابة ولها قوة وفيها حكمة، وكان دؤوب وكان حريص على تعلم الدين. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أو خرج لغزو بدر، فخرج معه معاذ ثم قاتل معاذ، وهو رجل بتاع علم لكن هو وقف يقاتل ويجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على ان معاذ مش معنى ان هو رجل متعلم ان هو مش هيعمل للدين في الباب اللي الدين محتاجه فيه. يعني وقت النفير العام الصحابة كلهم كانوا بيكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيهم عالم واللي فيهم متعلم واللي فيهم محفظ واللي فيهم قارئ واللي فيهم إمام، الكل يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، يعني شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد لحد ما في يوم فتح مكة. يوم فتح مكة معاذ بن جبل كان له مشهد. إيه الموقف اللي حصل يوم فتح مكة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هيرجع تاني للمدينة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يرجع المدينة، الناس اللي مكة دي أم القرى، يعني مكة دي البلد اللي الجزيرة العربية كلها تابعة لها. فأهل مكة قالوا له: إحنا دلوقتي الكعبة اهي وأنت هترجع وتسيبنا، طب إحنا عايزين حد يعلمنا الدين. مين يعلمنا الدين؟ عايزين حد يحفظنا. خدوا بالكم ان هو اصلا مكي ثم هاجر، ولما هاجر ان هو اصلا ما رجعش، ما عادش في مكه، خلاص الحاجه اللي تركها لله مش هيرجع فيها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وعاش بعد الهجره كله في المدينه، خلاص انا مش هرجع تاني، خلاص الموضوع ده انتهى. طب يا رسول الله محتاجين حد يعلمنا الدين، مين اللي هيرجع؟ ابو بكر. ابو بكر برضه مكي. عمر مكي. عثمان، علي بن ابي طالب. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع حد من المهاجرين يقعد في مكه عشان يعلم الناس الدين ويبقى وسط ناسه واهله واولاد عمه واولاد خاله وعيلته وتجارته واصحابه وحياته التي تركها وهجر منها منذ 10 سنين الان جاءت الفرصه ليعود؟ لكن تفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. قال له: معاذ اذهب الى مكه علمهم الدين. تخيل واحد كان سبب في تعليم في اقامه مدارس علميه كبيره جدا في مكه، ودخل الناس في دين الله افواجا اذا جاء نصر الله والفتح، يعني الحديبيه، ورايت الناس او فتح مكه، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس معاذ بن جبل. ثم لما جاء وفد اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم الدين، وقالوا: ابعث لنا من يعلمنا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ايه؟ بعث ابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل، وبعثهم دعاء وقضاء. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث واحد حاكم، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبعث واحد يحكم، كان يقول لهم إيه؟ أميركم منكم. يعني لما كان إذا فتح البلد ولا كبيرهم عليهم، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا اللي أحكم ولا حد من أصحابي يحكم، لا عادي، مين اللي كان بيحكمكم؟ قولوا فلان، خلاص خلي فلان هو اللي يحكمكم، مفيش مشكلة في ده. بس كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم. لذلك غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا دعاء، فيهم ناس خرجوا حكام وامراء، لكن غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجوا ايه؟ معلمون. كانوا يخرجون معلمين للناس الخير، وكان منهم اللي بيخرج قاضي. فكان معاذ وابو موسى في خروجهم لليمن في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهد المعلمين القضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: يسرا ولا تعسرا.
قال لهم انتوا اتنين هم طالعين مع بعض لما تسالوا فتوى في الدين يسيروا على الناس يسيرا ولا تعسرا. يعني لو طبعا ما لم يكن اثما نوع سما خير بين شيئين الا اختلى يسيرهما ما لم يكن اثما. يعني ما دام مش حرام ما يفعل الله بعذابكم. في ناس عندها اقتناع ان كل ما الموضوع يكون اصعب كل ما يكون ده الايه الدين. كل ما هو الموضوع يكون اصعب كل ما هو يكون كده هو كده ايه حاسس ان هو كده بيعمل حاجه. مين قال كده؟ لا الموضوع مش كده خالص. يعني عادي ممكن يكون موضوع بسيط وهو الادين يقولوا اهل الحق اهل السنه هم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. في واحد شد على نفسه ومشدد على الناس قوي وعنده مساحه من مساحات العزل لنفسه كبير وعنده مساحه من مساحات الانتقاص من الناس كثير. يعني هو لما يكون الموضوع في ملعبه يبقى دايما يوجد لنفسه اعذار. لما يكون الموضوع عند غيره يعمل ايه؟ يشجحه ينقده بشدة. ازاي ما يحصلش كذا وازاي ما يعملوش كذا وازاي فلان ما يعملش كذا. ولما يكون هو عند نفسه تقول له انت ما بتعملش نفس الحاجة دي. انت عملت ايه؟ هو اللي انت بتطالب بيه فلان ما بتعملوش انت ليه؟ فيسكت. وانا اعمل ايه بقى؟ وانا ضعيف وانا زبوفي واصل انت ما بتعرفش ان في ايه يعني. طب ما هو يعني انت التمست لنفسك الاعذار فلما لا تلتمس الناس الاعذار؟ يرى احدكم القضيه في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. لما تكون عند الناس بتعرف تشوف الهبوه ولما تيجي عند نفسك تلتمس لنفسك 50 عذر. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قبل ما يقول شهداء لله بالافعال بالاقوال قال كن قوامين بالافعال. يعني قبل ما تتكلم عن الناس يقول لك ليه؟ لا يقول لك لان ابو معروف وناهي عن المنكر يسهل فعله في الناس لكن يصعب فعله في النفس. يعني صعب انك انت تأمر معروف وتنهى نفسك عن المنكر لكن سهل قوي انك انت تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. سهل انك انت تعرف تتكلم وتنقد مع الناس لكن مع نفسك صعب. عشان كده ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قبل ما يقول شهداء لله قبل ما تشهد لله خليك انت ايه فعال انك انت بتفعل ما تقول. لما تقولون ما لا تفعلون. فهنا نوع سبب يقول لمعاذ وابو موسى بيقول لهم يسرا ولا تعسرا. يعني لو انتوا رايحين مع الناس وانتم كنتوا في قيادة الناس او في الحكم على الناس او في تعليم الناس سهل. سهل يعني ما هو بمزاجه يسهل ولا يصعب؟ يعني هو الدين هيبقى فيه مساحات من مساحات ان انا سهل بمزاجي او صعب بمزاجي. هو التسهيل والتصعيب مش في الاحكام. لان يعني الاحكام في الاخر خلص ايه تنزل من السماء. أتى أمر الله. هو مش بمزاجك. ينزل الروح ينزل الملائكة بروح من أمره على ما يشاء من عباده. ربنا ينزل جبريل بالوحي لتحيا به القلوب. روح تدب في قلوب الخلق فتحييها من موات الكفر إلى نور الإيمان إلى حياة الدين. لكن هو هنا مش بيكلمه على أنه يسر ولا تعسر في انه يغير في الشارع انما يكلموا على اسلوب الكلام على تسهيل على الناس وسائل التوصيل. ان هو مش لازم تجيبه في اصعب وقت وفي اكتر وقت صعب عنه وتقول له دايما الحاجات الاصعب عنده يسهله دققه فهموا يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. يعني قال له لو انت تعرف تجيب الناس بالحكم اللي يخليه يرجو به ما عند الله ما تنفعوش من الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسيروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. يعني قال له عادي وانت واخوك ماشيين في الطريق ممكن يبدو لك شيء واخوك يرى شيء اخر، فتلاقي واحد لما حالا اتنين متدينين ماشيين في الطريق رايحين مسافرين في اي مشوار، وبعدين يقول له احنا هنصلي هنا قصر، يقول له لا احنا هنصلي جامع، هيقول له لا احنا هنصلي هنتم، وقعدوا يختلفوا، وبعدين تلاقي فجأة ايه ان هو ممكن ايه يتركوا بعضهم البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ وابو موسى الاشعري بيقول: تطوعا ولا تختلفا. لما تلاقي اخوك بيقول لك حاجه اسمع خلاص، تطوعا ولا تختلفا ما لم يكن اثما. فقال خرج ابو موسى ومعاذ، وبعدين ابو موسى الاشعري من اليمن، فبيقول لمعاذ اقول لك على حاجه، قال له قال إن لنا بأرضنا شراب يصنع من العسل يقال له بتة. قال لك حاجة، احنا عندنا بقى انتوا عندكم في مكة في خمرة وفي ايه وفي شراب معروف بألوانه وطعمه وحكمه، لكن احنا عندنا في اليمن بيعملوا كده خلطة حاجة كده مخلوطة بالعسل، وبعدين هم مش مسمينها لا خمرة ولا مسمينها عصير، مسمينها بتع. يا ترى رأيك فيها ايه دي؟ ثم قال: ولهم من الشعير شراب يقال له المزج. يا ترى المزج حلال ولا حرام؟ والبتع حلال ولا حرام؟ فقال معاذ: كل مسكر حرام. قالوا لو بيسكر يبقى حرام، يتسمى بقى بيت، يتسمى مزري، يتسمى اي اللي انت عايز تسميه، سمي اي حاجه، لكن في الاخر خالص هو ايه؟ ان الحرمه متعلقه بالايه؟ بالاسكار. ما اسكر كثير فقليله حرام، كل مسكر حرام. فقال له معاذ: كيف تقرا القران؟ قال له ما كانش قايلهم مصحف، فقال لهم: انت بتقرا ويد القران بتاعك ازاي؟ احنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقرا القران كل يوم، طب يا ترى انت بتقرا القران بتاعك ازاي؟ قال له معاذ: كيف تقرا القران؟ معاذ بيكلم ابو موسى في معنى من معاني الايمان العاليه قوي. تخيل كده انت واحد قابلته في الشارع فبيقول لك: انت قرات ويد القران بتاعك؟ فتقول له: اه قرات. يقول لك: قراته امتى؟ قراته ازاي؟ لسه جاي من الشغل. فقال معاذ: يا ابا موسى كيف تقرا القران؟ شايفك مشغول وبتقرا وبتتحرك وتروح وتيجي، تقعد مع ناس وتفتي ناس وتقول دروس وتعلم الناس، لكن كيف تقرا القران؟ فقال ابو موسى: اقراه في صلاتي وعلى راحلتي وقائما وقاعدا، أتفوق متفوقا، يعني أقرأه شيئا بعد شيء. يعني قال له: أنا بقسم الورد بتاعي وأنا رايح في أي مكان بدندن، أقرأ الصبح شوية والعصر شوية والظهر شوية والمغرب شوية، وأنا طالع من بعد الصلاة شوية، قبل الصلاة شوية، بقسم يعني أقسم وردي. فقال: طيب يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قالوا: انت سألتني انا بقرأ القرآن ازاي؟ فانا قلت لك اتفوق وتفوق، يعني اقسمه على اليوم شيئا بعد شيء، فكيف تقرأ انت القرآن؟ وابو موسى الاشعري بيسأل معاذ بن جبل وهم في الطريق الى اليمن رايحين يعلموا الناس الدين عن ورد القرآن. يبقى موضوع ورد القرآن ده كان موضوع مهم ولا كان موضوع مش مهم؟ ده موضوع مهم لدرجه ان الصحابه بيتذكروه وهم رايحين في مهمه دينيه اصلا بامر النبي صلى الله عليه وسلم، ورايحين في مهمه يعني
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمون الناس العلم الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنا فأنا أنام. قال له أنا باجي العشاء، بعد العشاء أنام شوي ثم أقوم، يعني أقرأ كتب القرآن بتاعي في قيام الليل، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال له وأنا بعتبر بقى إن الليل ده بتاع ربنا، فالوقت اللي بنام فيه بحتسب فيه إن أنا بتجهز لوقت القيام بتاعي لقيام الليل، فأحتسب النوم بتاعي عبادة عند الله. ده طريقة من طرق معالجة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن، اللي هو كيف تقرأ القرآن؟ نسأل كده كيف تقرأ القرآن؟ نسأل ولا إيش؟ إن الصحابة كانوا مهتمين بمسألة قراءة القرآن يوميا، لدرجة إن هو بيسألوا عنها. وعلى أعتاب المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودع معاذ، فخرج لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، معاذ راكب جمل ونبي صلى الله عليه وسلم مشي على الأرض، وخلاص معاذ هينطلق ونبي صلى الله عليه وسلم مشي معاه لحد أطراف المدينة، ثم قال يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. قال أنا جاي أودعك لأنك ممكن ترجع ما تلاقينيش، ولعلك أن تمر بمسجدي وبقبري. قال له أنت ممكن ترجع ما تلاقينيش موجود. فبكى معاذ لفراق النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبكي يا معاذ. وبالفعل لما عاد معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قبض صلى الله عليه وسلم. ولما عاد معاذ ذهب إلى الصديق وعزاه، ثم قرر أن يكون مع الصديق بكل ما يملك من علم ومن عدة، ويكون نصير الدين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وكان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، حتى ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله. وبينما هو عائد من اليمن مر على عمر، وكان عمر صديق لمعاذ، فكان معه بعض المال وبعض الرقيق، يعني كان عنده معاه شوية عبيد. فقال له عمر ما هذا؟ قال له ايه ده؟ تختنيته ولا ايه؟ فقال لا اهدوها الي. قال له لا اختنيته ولا حاجة، ده هو ايه؟ شوية حاجة هدايا وانا مروح. قال له خذ الحاجات دي هدية لك. فقال عمر ضعها عند الصديق. صح؟ قال له نصيحة، وديها عند الصديق، ادفعهم الى ابي بكر. فمعاذ قال له ليه ادفعهم الى ابي بكر؟ ليه؟ حاجة هدية وجات لي. فابى. فبات معاذ فرأى رؤيا كأنه يجل إلى النار، وإذا بعمر يجزئه منها. فلما أصبح قال يا ابن الخطاب ما أراني إلا مطيعك. قال له أنا الحاجة عند الصديق كلها، ده جاني من فوق. فدفعهم أبو بكر إليه. ثم أصبح معاذ فرأى العبيد يصلون. أبو بكر مدهم له، قال له لا ده ايه ده؟ قال له ده هدية، وعمر قال لي اديها لك عشان تخرجهم. قال له تمام. خدهم وكان قال له ايه؟ خدهم بقى وانت مروح. فأعطاهم اياه. فلما أصبح رأى العبيد رقيق يصلون، فقال لمن تصلون؟ عبيد يعني مش مسلمين، فلهم أسلموا. فقالوا نصلي لله. قال أنتم أحرار لله. فأعتقهم لله سبحانه وتعالى. فكان معاذ شديد السخاء عظيم النفقة. عن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذ ساعيا على بني كلاب أو بني كلاب أو غيرهم، فقسم فيهم فيئهم حتى لم يدع شيئا، حتى جاء بحجزي الذي خرج به على رقبته. يعني هو كان خارج بقميص، راح وغنم ووزع كل اللي موجود ورجع بنفس القميص. وقال عن عبد الله بن الصامت عن معاذ قال: ما بزقت على يميني منذ أسلمت من أدبي. وكان شديد الذكر، شديد كان كثير ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنهم قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أرجى الأعمال؟ قال: ما عمل آدمي عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: للجهاد في سبيل الله؟ قال: إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولذكر الله أكبر. معاذ بعد موت الصديق انطلق يدعو لله سبحانه وتعالى ويعلم الناس مع عمر، وبعثه إلى الشام وذهب معلما، وكان شديد كثير العبادة، حتى أنه كان يقوم من الليل ويقول: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ولما جاء رجل وقال: أوصني، وكان مجموعة من الناس يجلسون، فكل واحد أوصى وصية، فقال لمعاذ: أوصنا، أو رجل يقول له: معاذ أوصني. قال له: مهم الصحابة قالوا كلام، الناس قالوا كلام حلو قوي، نعمل به خلاص. قال: لا أنا عايزك أنت دي توصيني. قال: سأجمع لك أمرك، اعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا. قال له: خبالك أن أنت كل الناس بتحتاج الدنيا، صح؟ الناس بتحتاج تأكل وتشرب وتشتغل، اعلم أنه لا غنى لك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر. قال له: لو أنت لك نصيب في الدنيا وأنت محتاج له، أنت لك نصيب في الآخرة، ونصيبك في الآخرة أنت تحتاج إليه أكثر من احتياجك إليه إلى نصيبك في الدنيا، فابدأ بنصيبك من الآخرة. احنا دايما لما تقول له تعالى نعمل حاجة للدين يقول لك: ايه؟ مش فاضي. يبقى الدين امتى؟ لما نخلص. فمعاذ بيقول له: لا، اللي طالب الآخرة هيبقى الدين رقم واحد. يعني لما تيجي الدنيا هتقول لها: انا مش فاضي عشان انا عندي حاجة اهم. فابدأ بنصيبك من الآخرة، انك انت لما كنا تقرأ القرآن اختاروا في المعاد اللي هو احسن معاد في اليوم، مش المعاد اللي انت فيه مش مشغول ومش موجود اصلا. فابدأ بنصيبك من الآخرة، فإنه سيمر بك عن نصيبك الدنيا فينتظمه ثم يذول معك أينما زلت. قال له: نصيبك من الآخرة هيجي معاك، هينفعك في الدنيا والآخرة، لكن ما تأجلش أعمال الآخرة لأجل الدنيا، لأن في الآخر أنت هتفاجأ أن أنت إيه؟ دايما مش فاضي. هي الدنيا بتخلص؟ في حد عنده الدنيا بتخلص؟ في حد من الناس دنيته بتخلص؟ لا أحد. وعن مالك الدار أن عمر رضي الله عنه أخذ 400 دينار وقال الغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم انتظره ساعة حتى تنظر ما يصنع. عمر بن الخطاب في خلافته كان يتفقد أصحابه بالمال، يعني لما يجيله فلوس يبحث عن العلماء يديهم فلوس، أو يبحث عن الصالحين اللي بيعملوا للدين ويديهم فلوس، وده من فقه عمر يغنيهم حتى ينطلقوا في طاعة الله. فكان يدي، بيقول لي مرة لأنس: خذ الفلوس مالك، خذ الفلوس واعطيها إلى أبي عبيدة بن الجراح. وقال له: انتظر هناك ساعة. قال له: سيبه كده شوية وشوف هيعمل إيه. فأخذ أنس المال وأعطاه إلى أبي عبيدة، قال: إن عمر يبعث لك هذا. فبعث لهذا بها الغلام، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: خذ هذا. فقال: وصله الله ورحمه. اسمها صلة. صلة يعني إيه؟ يعني أنك أنت تصل لأخوك، دي عبادة، اسمها عبادة الإيه؟ صلة أن تصل أخوك بالعطاء. يعني بدل ما تاخد له 2 كيلو برتقال، بدل ما تاخد له تورته وانت رايح، بدل ما تجيب له حاجة هدية وانت رايح معاه البيت، بتديله فلوس هو يجيب لي نفسه. اسمها صلة، مش صدقة، مش زكاة، إنما إيه؟ صلة. فقال وصله الله ورحمه. أبو عبيدة بيقول وصله الله، بيقول لعمر، بيقول لرسول عمر وصله الله ورحمه. ثم قال يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى فرقها. وهو قاعد في المجلس، مع قامش من المجلس إلا فرق الفلوس اللي عمر بعتها له كلها. فرجع الغلام إلى عمر وأخبره، فقال خذ هذا المال وأعطيه لمعاذ وانتظر عنده ساعة. فقال معاذ وصله الله ورحمه، وصله الله ورحمه، يا فلان اذهب إلى بيت فلان ولبيت فلان ولبيت فلان. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين. مراته قاعدة ورا الستارة بتقول له انت قاعد في فلوس، طب عيالك محتاجين فلوس فأعطنا. وكان لم يبقى في الخيكة إلا ديناران فدحى بها بهما إليها. قال له خذ الفلوس اديها لها. فكان شديد السخاء. وعمل معاذ مش بس في العلم في التعليم، إنما عمل أيضا في الجهاد في سبيل الله. كان رضي الله عنه قائد ميمنة في أجنبين، وقام في أصحابه وقال يا معشر المسلمين شو اشروا أنفسكم لله، لهم بيعوا لله، فإنكم إن هزمتموه اليوم كانت هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع عدوان من الله والثواب العظيم. وفي فحل بيسان كان قائد الميمنة على المسلمين، يعني كان مش بس معلم، كان كمان مقاتل. قال ثابت ابن سهل ابن سعد كان معاذ يومئذ من أشد الناس علينا حرصا، وأمضهم في رقاب الروم سيفا. وبينما هو يحارب في ممالاة المسلمين إذ أقبلت جنود الروم تحوط عسكر المسلمين، فبرز إليه معاذ في رجاله ونادى أيها الناس اعلموا رحمكم الله أن الله قد وعدكم بالنصر وأيدكم بالإيمان. يقول للصحابة ويقول للمقاتلين اعلموا أن الله وعدكم بالنصر وأيدكم بالإيمان، فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، واعلموا أن الله معكم وينصركم على عباد الأوثان. فلهم مدهلوش، هي موتة واحدة فانصروا الله. ولما مات أبو عبيدة استخلف عمر على الشام معاذ بن جبل، وكان هذا في طاعون عمواس. والصحابة لما جاء الطاعون اختلفوا، يا ترى نفضل مكاننا، يا ترى نرجع. وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ائتني، فقال إنك مستبقي ما ليس بباقي. كان أبو عبيدة قائد الجيش ونزل الوباء في نفس المكان اللي هو فيه، فعمر حب إن هو ينقذ أبو عبيدة بن جراح، فقال له ائتني بسرعة أنا أحتاجك في المدينة الآن. وعرف إن أبو عبيدة مش هينفع يتأخر عن أمر أمير المؤمنين، فقال يا عمر إنك مستبقي ما ليس بباقي، قال له خلاص أنا في وسط جيشي وهموت في وسط جيشي. والفعل مات أبو عبيدة، واستخلف معاذ بن جبل على الشام، وكان القائد بعد أبو عبيدة بن جراح. وبعدين مات أيضا معاذ بن جبل في طاعون عمواس، وكانت نهايته في هذا الطاعون إن هو رفض أيضا إن هو يعود إلى المدينة وأن يخرج من الطاعون أو أن يهاجر، يعني مات في بلاد الشام. ليكمل رسالة عظيمة علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما أصيب أبو عبيدة. استخلف عمر معاذ على الشام ولم يمضي على ذلك بضعة أشهر حتى لقى ربه مخبتا منيبا. عن أم سلمة أن أبو عبيدة لما أصيب استخلف معاذ في الطاعون فاشتد الوجع، فصرخ الناس إلى معاذ ادعوا الله أن يرفع الرزق. قالوا أنت ربنا أعطاك دعوة مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبك، ادعي ربنا ان ربنا يرفع عنا هذا الطاعون. فقال انه ليس برجس، انه ليس برجس، ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يخص الله من يشاء بها من عباده. قال لهم ده هو ده مش ينجز ولا حاجة. بلاء من الله سبحانه وتعالى ونزل هتموت هتموت شهداء. قال وأحذركم من خلال. قالوا ما هي؟ قال يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويأتي زمان يقول رجل والله ما أدري ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة. لهم يجي على الناس زمان، لو انتم تتكلموا بقى في البلاءات هيجي على الناس زمان ان الناس ما عادتش شايفة الحق ولا الباطل. الراجل اللي عايش وميت لا هو عارف الحق فين ولا عارف الباطل فين، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة. وأصيب معاذ بن جبل بالطاعون، فقال اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منهم، فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد، فطعن في إصبعه، فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمل النعم. ولما اشتد نزع الموت قال أخنق خنقك فوالله إني أحبك. يعني هو على فراش الموت وملك الموت بيقبض روحه بيقول أخنق خنقك فوالله إني أحبك، يعني يقول أنا أحب لقاء الله سبحانه وتعالى. واحد عاش عمره على الطاعة، عاش عمره يعلم الناس الدين، عاش عمره يبذل لله سبحانه وتعالى، عاش مقبل غيره به، وكان يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا، حبيب جاء على فاقة. عارفين المشتاق، مشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، مشتاق إلى الجنة، يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى الجنة، يشتاق إلى رضا الله سبحانه. ليه؟ عاش عمره يرضي الله سبحانه وتعالى، هو راضي بالله، يقول والله إني لو أحبك، يعني أنا مش حزنان. عارف واحد من كثرة البلاءات ده واحد متألم آلام شديدة جدا في الدنيا لدرجة إن هو بالنسبة له الموت راحة، الموت راحة. في ناس متخيل لك يا رب خدني، تقول له يا عمي هو أنت عارف هو لو خدك هيتعمل فيك إيه؟ يعني أنت فاهم مقدار الحساب هناك قد إيه؟ لكن هؤلاء كانوا يدركون معنى الحساب، كانوا يعيشون للآخرة. فقال اللهم إني قال أعوذ بالله من ليلة صباح ولا النار، مرحبا الموت مرحبا، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت قد أخافك فأنا اليوم أرجوك. ولا أنا كنت زمان عايش عمري وفي الخوف، وأنا اليوم يا ربي أرجوك، اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها إلا لغرس الأشجار ولضمأ الهواجن ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حرق الذكر. قال له يا رب أنت تعلم إن أنا ما كنتش بحب الدنيا، إن أنا كنت بحب أسهل طول الليل أذاكر، كنت بحب أسهل طول الليل أعود ربنا سبحانه وتعالى، كنت بحب أنطلق طول النهار أعمل في الطاعة أخلص الأشكال، كنت بحب أنطلق طول النهار صائم لظمأ الهواجن ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بركب عند حلق الذكر. رضي الله عن معاذ بن جبل ورضي الله عن أصحاب النبي.